وبعض الناس لضعف إيمان عنده الآلاف ولا يتصدق. نعم.
حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف.
يعني أبو مسعود الأنصاري يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيذهب أحدنا إلى السوق يحمل يحمل متاع بالأجرة ثم يتصدق بها، وبعد ذلك وسع الله على الناس وفتح الفتوح، صار الواحد منهم له اليوم مئة ألف. هذا في زمانه، لكن اليوم عندنا عنده ملايين مئات الألوف. اليوم في زمانه عنده مئات الألوف. في زمن أبي مسعود يقول صار بعد ذلك الواحد منهم اللي يحمل صار عنده الآن مئة ألف. ولكن لو رأى هذا الزمان اللي عنده آلاف مئات الألوف. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة.
نعم، هذا فيه دليل على أن الصدقة حجاب من النار، تكون وقاية، ولو بنصف الشق النصف ولو بنصف تمرة، فإنه يجتمع مع الفقير شيء، المهم يتصدق الإنسان ولو بقليل، لكن كونه لا يتصدق هذا هو الذي يضره، أما إذا تصدق ولو بالقليل فهذا فيه خير. نعم. نعم. إذا كان على فقير قال فقير لا بأس، يعني يظنه فقير وليس بفقير، لا أجره كامل كما سيأتي قصة الرجل الذي تصدق على غني فتحدث الناس على غني، ما دام تحرى حتى ولو زكاة على الصحيح، ما دام تحرى وغلب على ظنه فقد حصل على أدى ما عليه، حصل على الأجر. نعم.
حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي هذه البنات بشيء
من ابتلي من عندك من ساكت من ابتلي من هذه البنات
فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار.
نعم، وفي رواية من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهم كن له سترا من النار، وهذا لا بد منه الإحسان، إحسان إحسان التربية يربيهن ويحسن إليهن فيكون له سترا من النار. والأولاد كلهم ابتلاء، الذكور والإناث، لكن الذكور قد يستقلون عن أبيهم إذا كبروا بخلاف الإناث فإنه يحتاجن إلى رعاية حتى بعد الكبر. وفي هذا الحديث أن عائشة ما وجدت إلا تمرة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت النبوة ما فيه إلا تمرة، وأحيانا ما تجد تمرة واحدة، فأعطتها هذه المرأة التي معها ابنتان، المرأة في الحال قسمت نصفين، شقت التمرة نصفين وأعطت كل بنت واحدة ولم تأكل شيئا، قدمت ابنتيها على نفسها وخرجت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. وفي قصة أخرى أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم معها ابنتان تسأل، فوجدت عائشة في البيت ثلاث تمرات فأعطتها هذه المرأة ثلاث تمرات، فالمرأة أعطت كل واحدة من البنتين تمرة ورفعت إلى وأبقت لنفسها تمرة، لكن البنتين أسرعتا كل واحدة أكلت التمرة قبل أن تأكل الأم، فلما أرادت الأم أن تأكل التمرة الثالثة رفعت إلى فيها نظرت إليها ابنتها يريدان ينظران إليها، فلما رأت أنهما ينظران إليها عدلت عن أكلها وشقتها بين ابنتيها التمرة الثالثة وأعطت كل واحدة نصفها وعائشة تنظر. فلما خرجت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بالذي فعلت قال إن الله أوجب لها بها الجنة، يعني بهذه الرحمة آثرت ابنتيها على نفسها ولم تأكل من التمرة الثانية. نعم.
باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، لقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
نعم، هذا الفضل معقول، الفضل صدقة الصحيح الشحيح الصحيح. الشحيح يعني الذي يشح بالمال لكونه في وقت الصحة والعافية ويأمل أنه يعيش، فلهذا يشح بالمال، فإذا أنفقه مع صحته وشحه فهذا هو الأفضل، بخلاف المريض. المريض الذي يشرف على الموت يهون عنده المال ويرخص، يكون مال رخيص. إذا أشرف على الموت صار في مرض الموت صار مال رخيص، صار يستطيع ينفق ويبذل ويهون عليه. لكن إذا كان صحيح شحيح في وقت صحته وشحه يعمل أن يعيش ويخشى الفقر ويعمل الغنى ثم تصدق في هذه الحالة، هذا هو الأفضل. ولهذا قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. حث على الصدقة. وفي حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا يعني أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. هذا أفضل الصدقة بالنسبة لحال الشخص، بالنسبة لحال الشخص أن يصدق وهو صحيح شحيح. أما بالنسبة للمال فخير الصدقة ما كان عن ظهر الغنى، وبالنسبة للمتصدق عليه فالصدقة على القريب المحتاج أفضل، وبالنسبة لكيفية الإنفاق فصدقة السر أفضل من صدقة العلانية. فالصدقة في وقت الصحة، صحة الإنسان وشحه، هذا هو الأفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل، لا تؤخر، حتى إذا بلغت الحلقوم يعني الروح، وأشرفت على الموت، حتى إذا بلغت الحلقوم قاربت الروح غلوه قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان هنا، تقر تقول: فلان أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا وفلان له علي كذا. رخص المال، إذا صار الإنسان في مرض الموت صار المال رخيص ينفق ويوزع ماله، لكن في وقت الصحة تجد المال عزيز وغالي. فإذا أنفق في هذه الحالة وقت الصحة والقوة والنشاط فإن هذا هو الأفضل. نعم.
باب حدثنا.
نعم، هي وقت الصحة والشح. أما بالنسبة للمال فالصدقة ما كان عن ظهر غنى أفضل إذا كان المال كثير، وأما بالنسبة للمتصدق عليه فهذا الفقراء الأقرباء القريب المحتاج. نعم.
باب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أن ما كان طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة.
إذا هذا الحديث حصل فيه وهم بعض الرواة والصواب فكانت زينب أطولهن يدا ليست سودة، وكانت زينب أطولهن يدا. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنا: أيهن أسرع لحوقا بك؟ فقال أطولكن يدا، فصرنا يتطاولن يقسن اليد بالقصبة، ثم علم بعد ذلك أن المراد بطول اليد النفقة، النفقة والصدقة. فكانت زينب أطولهن يدا، أما فصوابه كانت زينب أطولهن يدا، ونبه على هذا الشارح ويؤيده الواقع، فإن زينب أسرعهن لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي اللي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما سودة تأخرت وفاتها إلى خلافة معاوية، سودة تأخرت وفاتها إلى خلافة معاوية. ولهذا ذكر المؤلف قال ابن بطال هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الصواب كانت زينب أسرعون. وفي صحيح مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل وتتصدق، كان زينب تدبغ الجلود، تعمل وتصدق، تشتغل فإذا حصل جلود تصدقت بها، فكانت أطولهن يدا، المراد الصدقة ليس المراد طول اليد. في الأول كنا ظننا أن المراد طول اليد فصرنا يقسها بالقصبة، ثم تبين لهن أن المراد النفقة، طول اليد النفقة. نعم.
باب صدقة العلانية. وقوله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إلى قوله ولا هم يحزنون. باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.
نعم، هاتان الترجمتان إحداهما بيان صدقة العلانية والثانية بيان صدقة السر. والأصل أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، هذا الأفضل. لكن قد تكون صدقة العلانية أفضل إذا ترتب عليها مصلحة، كان يكون يقتدى به في ذلك، كما في قصة الأعراب الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومجتبئ النمار ثيابهم مقطعة مخرقة، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، وقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره، فجاء رجل بصرة طعام كادت يده أن تعجز عنها، بل قد عجز، ثم تتابع الناس واقتدوا به حتى اجتمع كومان من طعام حتى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الرجل تصدق علانية، أتى بصرة كادت يده تعجز عنها فاقتدى به الناس، فصار صدقة العلانية أفضل في هذه الحالة لأن الناس اقتدوا به. فإذا كانت صدقة العلانية يحصل فيها بها اقتداء يقتدي به الناس ويتتابعون فهي أفضل في هذه الحالة إذا مع الإخلاص، أما إذا لم يكن يترتب عليها مصلحة فصدقة السر أفضل، لقول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا فيه بيان أن هؤلاء المؤمنون ينفقون أموالهم أحيانا سرا وأحيانا علانية على حسب المصلحة. وقال في الآية الأخرى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، هذا هو الأصل أفضل إذا أخفاها، إلا إذا ترتب عليها مصلحة فتكون صدقة العلانية أفضل. وكذلك الحديث سيد المؤلف بالحديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه في لما تنفق يمينه، هذه الأدلة تدل على أن صدقة السر أفضل وهذا هو الأصل، إلا إذا ترتب على صدقة العلانية مصلحة كالاقتداء، كان اقتداء به كما في قصة الرجل الذي تصدق بكف من الطعام واقتدى به الناس، فإنه في هذه الحالة أفضل. نعم.
باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد.
اللهم صل.
يقول أحسن عليك هل يجوز أن تدعو للصلاة المكتوبة لوالديك ولفلان من الناس أم لا بد من اقتصار على الدعاء للنفس؟
لا بأس أن تدعو في الصلاة لك ولسائر المسلمين ولوالديك ولسائر المسلمين.
نجمع صدقات حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وأحيانا نأتي لطلاب الحلقة بعشاء من هذه الصدقات، ونأكل نحن المشرفون من معهم، فهل علينا حرج في ذلك؟
إذا كانت صدقة وتبرعات الصدقة للمحتاجين هذه تخصص المحتاجين، إذا كانت صدقة أو زكاة للفقراء فقط، أما إذا كانت لمصلحة للحلقة وتبرعات الحلقة وما ينوبها وما تحتاجه ومتطلباتها فهذه عامة لهم ولغيرهم، أما إذا كان مخصص للفقراء فلا يعطى إلا الفقراء، يوزع على المحتاجين، أو كان الزكاة تعطى الفقراء فقط. أما إذا كانت تبرعات خيرية، تبرعات للحلقة وما ينوبها وما يصلحها، هذا عام يشمل منها عشاء. نعم.
إذا لم يجد من يأخذ المال منه هل يؤجر على نيته؟
نعم يؤجر على نيته، وإن كان يؤجر على نيته لكن كونه يؤخذ منه ويؤجر على النية وعلى العمل، فالنبي حث على الصدقة قبل أن لا يوجد من لا قبل أن يأتي الزمان الذي لا تقبل فيه، لأنه يفوته العمل أجر العمل، وإن كان يحصل على أجر النية، فإذا صدق بالصدقة ووجد من يقبلها حصل له أجر النية وأجر العمل ثواب المال الذي أخذ، وإذا نوى ولم يجد من يأخذه حصل له أجر النية وفاته أجر ثواب المال لأنه ما أخذ بقي عنده. نعم هنا نوى وفعل أيضا، ما بس نوى وبذل، يؤجر على النية ويؤجر على عمله الذي وجهوده يبذل ويعرض ويطوف بها، لكن فاته أيضا أجر المال الذي أخذ، ما أخذ المال. نعم.
يقول
فكان هذا حاصل على أجر النية وأجر العمل الذي عمله، يكون أخذها وطاف بها وعرضها، فهذا عمل يؤجر عليه زيادة على النية، ومن أخذت منه يزيد على ذلك أجر ثالث وهو ثواب المال الذي أخذ. نعم. فكان الذي يؤخذ الآن يؤجر بثلاث أنواع من الأجر، النية والعرض والوسيلة والمال الذي أخذ، وإذا لم تؤخذ منه فاته الأجر الثالث وحصل على الأجرين. نعم.
هل تثبت صفة التربية لله عز وجل؟
نعم.
هل تثبت صفة التربية؟
يربيها.
نعم.
يربيها أحدكم كما يربي أحدكم فلوه. نعم. يقال إن الله يربي، على لفظ الحديث إن الله يربي الصدقة لعباده المؤمنين، لكن ما يشتق الله اسم قال المربي، لا، على لفظ الحديث إن الله يربي الصدقة لعبده المؤمنين. نعم. نعم نعم من باب الإخبار وإثبات هذا الشيء. نعم. على لفظها. نعم. مثل يمكرون ويمكر الله، على لفظها. نعم. يربي الله تعالى يربيها، وفي الحديث يربي ويربي بمعنى واحد، يربيها لأحد كما يربي أحدكم فلوه. نعم.
هل يعطى الذين يسألون في المساجد ولا يعرف حالهم ولو من شيء قليل؟
إذا كان لا تعرف حالهم نعم يعطى ولو شيء قليل، لأن السائل له ثلاثة أحوال، السائل الذي يسأل في المسجد له ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أن تعلم أنه محتاج وفقير، هذا تعطيه من الزكاة ومن غيرها مستحق. الحالة الثانية أن تعلم أنه غير محتاج وأنه كذاب، هذا لا يعطى، يزجر ويمنع ويؤدب من قبيلات الأمور، وعليه الوعيد الشديد، لا يزال أحدكم يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. الحالة الثانية أن تجهل الحالة ما تدري، هذا تعطيه لأنه قد يكون محتاج وأنت لا تعلم، تعطيه ما تيسر. نعم.
رجل دخل
وداخل قول في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، السائل يعني سائل، أما حديث للسائل حق وإن جعل فرس هذا رواه أبو داود في سنن في سند ضعيف. نعم. لكن قد يستأنس به. نعم. على هذا هم على هذه الأصناف الثلاثة، إذا كان لا يعلم حالهم قد يكون محتاج وأنت لا تدري. نعم.
رجل دخل المسجد فوجد أنهم انتهوا من الصلاة ورأى رجلا يصلي فأتم به هذا الرجل الداخل، فما حكم ذلك؟
لا بأس، لا بأس. ابن عباس وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل وأتم به وصلى ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل من الفريضة والنافلة سواء إلا بدليل يفرق بينهما. نعم.
هذا يجوز.
نعم. هو لا هو إذا صف بجواله نوى الإمام عرف أنه صلي معه. نعم.
هل يجوز المرأة أن تتصدق من بيت زوجها بدون إذنه؟
سيأتي إن شاء الله في التراجم الآتية المؤلف يذكر عدة تراجم. نعم، والأصل أن تصدق بالشيء إذا كان هناك إذن عام، إذن عام تصدق، وكذلك تصدق بالشيء الذي الطعام الذي يفسد، الطعام الذي يفسد يخشى فساده تصدق، وكذلك ما أذن فيه الزوج إذن عام، أما ما سوى ذلك فلا بد من الإذن. لا تصدق إلا بإذن تستأذن. إذا كان في أذن عام وقال أنا أذن لك أن تصدق بأشياء أو بمقدار معين تصدق، وكذلك الطعام الذي يخشى فساده، وما زاد على ذلك لماذا ماذا فيه إذن عام. قال تصدق إذا جاء سائل صدق بعشرة أو بعشرين وثلاثين هذا تصدق، وكذلك الطعام الذي يفسد. أما إذا تصدق بخمسين أو سبعين هذا يحتاج إلى إذن خاص لأنه ما أذن فيه، لا إذن عام ولا هم من الطعام الذي يفسد. نعم 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 هذا لا بأس يخشى فساده صدق. نعم نعم.
يقول إذا أعطيت الفقير زكاة التمر من زكاة التمر هل يجوز أن أشتريها منه؟
لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما حمل رجل على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي صدق به عليه وأراد أن يبيعه، ظن عمر أنه يبيعه برخص، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيعه ولا لا تشتري ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. إذا صدق بصدق على فقير لا تشتريها منه، لا تعد في صدقتك. نعم. لأن هذا وسيلة إلى أنه إذا أعطاك الفقير إذا كنت ما في حاجة أعطني إياه، ثم الفقير يراعيه ينزل من ثمنه، فسد الباب لا يشتري مهما كانت الحاجة بقليل أو كثير، لأن هذا أخرجتها لله ينبغي ألا تتبعه همتك. نعم. نعم، ولا وجدها في السوق ما دام أنها الفقير هو الذي يبيعها، أما إذا باع على شخص آخر واشترى شيء آخر، لكن نفس الفقير تصدق به لا تشتري لا في السوق ولا في غيره. ولو بمزاد لا تشتري الشيء الذي تصدقت به خلص لا تشتري. نعم. سدا للباب. نعم.
يقول أجمع أحيانا بعض التبرعات الناس ثم أحيانا يكون لا يكون معي نفقة خاصة بي فأقوم بالأخذ منها ثم بعد أن أحصل على مال أردها من التبرعات.
ليس لك ذلك، الواجب عليك أن تتبرع ولا تأخذ منها، لأن هذا وسيلة بعض الناس تساهل، بعض الناس يقول أنا أحتاج وأقترب من هذا المال اللي عندي ويجلس شهر شهرين وبعض يجلس سنة سنتين وأحيانا ينسى، هذا ما يصلح. الواجب على الإنسان أن يتورع ولا يأخذ من الأموال هذا، خذ من غيرها أو اقترض أحسن من كونك تأخذ من الأموال اللي جمعتها صدقات أو مشاريع خيرية، لا تأخذ منها شيء. نعم.
إذا اشتريت أكياس من أرز والعدس وبلغت نصابا فهل أقوم بزكاتها؟
إيش إذا اشتريت إيش؟
كياس من أرز.
نعم.
أو العدس ثم بلغت نصابا فلا أقوم بزكاتها؟
لا، إنما هذا في أصحاب الحبوب والثمار أصحاب البساتين يخرجون. أما أنت اشتريت هذا الطعام، اشتريته لتأكله أو لتبيعه، إن كنت اشتريته لتبيعه وعددتها للبيع وبلغ نصاب وحال عليه الحول زكي، أما إذا اشتريته عندك في البيت لتأكله ما في زكاة. نعم.
أي حال يكون تشبيك الأصابع في الصلاة منهي عنه؟
إذا كان في الصلاة أو كان ينتظر الصلاة لأنه في حكم المصلي، أما إذا صلى فلا بأس، إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك بين أصابعه، أما إذا صلى انتهى الأمر. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي وسلم من ركعتين يظن أنه سلم من صلاة قام إلى مؤخر المسجد إلى خشبة المعروضة واتكى عليها وشبك بين أصابعه كأنه غضبان, يعتقد أنه انتهى من الصلاة, دل على أنه لا بأس من تشبيك الأصابع بعد الصلاة, إنما هذا فقبل الصلاة, لأن الذي ينتظر الصلاة في حكم المصلي والمصلي ممنوع من التشبيك. نعم.
أنا موظف في التدريس ولكني أحيانا أفرط في العمل وأندم على ذلك.
ولكني أحيانا إيش؟
أفرط في العمل.
نعم.
وأندم على ذلك, فهل الراتب الذي أكسبه يعتبر خبيثا وحراما؟ وماذا أفعل بهذا المال الذي أخذته بالتفريط؟
نعم, عليك أن تخرج مقدار التفريط هذا, تخرجه في المصالح العامة إذا لم يمكن رده إلى بيت المال. نعم, بنية التخلص منه.
أسئلة كثيرة من أسئلة أحسن الله إليك تعلق بمسألة الطلب منكم أحسن الله إليك الدعاء للمسلمين خاصة في هذه الأيام أيام الفتنة.
نسأل الله أن ينصر إخوان المسلمين ويؤيدهم ويؤيد المجاهدين في الشيشان وفي فلسطين وفي كشمير, نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم ويرحم ضعفهم ويجبر كسرهم, نسأل الله أن يقتل أعداءهم الكفرة وأن يشتت شملهم ويقذف الرعب في قلوبهم ويخالف بين كلمتهم ويجعلهم غنيمة للمسلمين, إنه ولي ذلك, نسأل الله أن يجمع شمل المسلمين وأن يوحد صفوفهم, نسأل الله أن يبصرهم بدينهم وعقيدتهم. الواجب على المسلمين أن يتعلموا ويتفقوا ويتبصروا, لأن في وقت الفتن كهذه الأيام تشتبه الأمور, تشتبه الأمور على كثير من الناس خصوصا ما يتعلم بالعقائد مثل موالاة المؤمنين وموالاة الكفار والتولي وإعانة المؤمنين وإعانة الكافرين والمساعدات وما أشبه ذلك, هذه مسائل اشتباه. فالواجب على طالب العلم أن يتبصر, بصيرة فقه في دينه, يدرس النصوص ويتفقه حتى يعلم حكم الله فيها ويبحث مع أهل العلم عما أشكل عليه. نسأل الله للجميع الفقه في الدين والبصيرة في الدين والعلم النافع والعمل الصالح, ثبت الله الجميع على الهدى وتوفانا على الإسلام وأعادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن, إنه ولي ذلك والقادر عليه, صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد, فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة, فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق, فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق, فقال: اللهم لك الحمد, لأتصدقن بصدقة, فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية, فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية, فقال: اللهم لك الحمد, على زانية, لأتصدقن بصدقة, فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني.
في يدي, نعم, في يدي,
نعم,
طيب, نعم,
نعم. وضعها في يدي غني, فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني, فقال: اللهم لك الحمد, على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته, وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها, وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله
ينفق
وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, هذه الترجمة فيها بيان حكم ما إذا تصدق الإنسان وتحرى أن يكون من يضعها في يده محتاجا وأن يكون أهلا لها, ثم أخطأ في اجتهاده ووضعه في يد غني. ولهذا قال المؤلف: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم, يعني فصدقته مقبولة إذا تحرى واجتهد مع الإخلاص, فصدقته مقبولة لأنه أدى ما عليه, وسواء هذا في صدقة الفرض أو صدقة النفل حتى الزكاة المهم أن يتحرى حتى يغلب على ظنه أن من وضع في يد أهل لذلك فإنه في هذه الحالة تكون مقبولة وصحيحة، ولو تبين بعد ذلك أنه ليس أهل لها، خلافا للنووي القائل أنه إذا تبين أنه غني فإنها لا تجزئ، صواب أنها تجزئ كما في هذا الحديث. في هذا الحديث أن الإنسان إذا تحرى الصدقة وبذل وسعه في طلب إعطاء الفقير ثم أعطها ليس من ليس أهل من أهلها فهي صدقة تثاب عليها نفلا أو فرضا. وفي قوله فأتي فقيل له، فأتي فقيل له أي أتي في المنام كما في رواية الطبراني التي ذكرها الشارح، أتي في المنام فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف. في رواية مسلم عقبة أما صدقتك فقد قبلت، أما صدقتك فقد قبلت. وفي رواية الطبراني إن الله قد قبل صدقتك. وفي هذا الحديث فائدة أن لمن أعطيت له أن يعتبر، لعله أن يعتبر. فالغني لعله أن يعتبر فيوفق مما أعطاه الله، والزاني لعله أن يستعف عن زناه، والسارق لعله يستعف عن سرقته. وفي أن نية المتصدق إذا كانت صالحة تقبل صدقته ولو لم تقع المواقع موقعها. نعم.
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معنى بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن.
نعم. وهذا الترجمة فيها بيان إذا تصدق على ابنه ولا يشعر، يعني فله أجر متصدق. وهذه الترجمة تخالف الترجمة السابقة إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، لأنه تصدق بنفسه. أما هذا الثاني وكلها الحديث وكلها إلى شخص آخر ينفقها فوضعها في يد ابنه، كما قال بعضهم إن عبر في ذاته بنفي الشعور وفي التي قبلها بنفي العلم، لأنه متصدق في الأولى بنفسه فباشر الصدقة بنفسه، وأما الثاني فإنه وكلها إلى غيره فناسب أن ينفي عن صاحبه صدقة الشعور. وفي هذه القصة أن معن بن يزيد خاصم أباه، وذلك أن أباه يزيد وضع دراهم عند رجل في المسجد وعهد إليها أن يتصدق بها، فجاء ابنه فأخذها فأتى بها إلى أبيه وقال هذه الدراهم الذي وضعتها في المسجد، فقال له والله ما إياك أردت، أنا ما أردت تعطيك إياه، تعطيها فقير غيرك. فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبقى الصدقة لمعن وقال لك ما نويت يا يزيد، لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. يزيد نوى تكون الصدقة على الفقراء حصل على النية، ومعن أخذها وصارت في يده فهي له. وهذا والله أعلم في غير الزكاة، لأن الزكاة لا يجوز دفعها إلى أصله ولا إلى فرعه، لكون يجب عليه أن ينفق عليه كما دلت على ذلك النصوص. وفي هذا الحديث دليل على العمل بالمطلقات، لأن ما يزيد أعطى هذا الرجل في المسجد وأعطى قد تصدق به، وهذا جاء إليه ابنه وأعطاه إياه. وفيه دليل على جواز كون الإنسان يتحدث بنعم الله عليه ويذكر المواهب الربانية الذي أعطاه الله إياه، ولهذا قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه. وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا، لكن هذا إذا لم يكن فيه إيذاء لأبيه، وإنما الحاكم يفصل بينهما فيما اختلف من وجهات النظر. وهذه فائدة نفيسة، أن محاكمة الأب وابنه لا يكون عقوقا إذا لم يكن فيه إيذاء للأب، وإنما يكون الحاكم يفصل بينهما فيما اختلف فيه من وجهات النظر. فيزيد يقول: أنا ما أريد أن تأخذ الصدقة، ومعنى قال: لا، أنا أخذتها. فتخاصم إليه ففصل بينهما وقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معنى. أنت يزيد لك نيتك أن تصدق على فقير، وصلت لك، حصلت على الأجر، وأنت يا معنى أخذتها فلك ما بيدك. هذه مخاصمة، وهذا حكم، لكن ليس في إيذاء للأب، خلاف ما إذا خاصم الابن وأباه وآذاه وجره إلى المحاكم، لا، هذا من العقوق. صلى الله السلامة والعافية. في جواز الاستحلاف في الصدقة، قال: والله ما إياك أردت حلف يزيد. في أن المتصدق له أجر النية، سواء صادف المستحق أو لم يصادف. وفي من الفوائد أن الأب لا رجوع له في الصدقة على ولده، بخلاف الهبة. الهبة إذا وهبه لا يرجع، إذا تصدق لم يرجع له، ولهذا ما رجع على الصدقة، ولم يمكنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع على الدرهم، قال: لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. نعم. نعم، من آل البيت إذا كان بني هاشم، مو بكل الآل البيت، إذا كان بني هاشم وبني المطلب لا تحل لهم الزكاة، أما الصدقة فهو لا بأس في الزكاة المفروضة لا تحل. ها؟ إذا عرف ما تجزي، يقضيها، وهو لا يحل له أن يأخذ إذا كان من بني هاشم وبني المطلب. نعم، يقول: إنها أوساخ الناس، لا تحل الصدقة لمحمد ولا لمحمد. نعم.
باب الصدقة باليمين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
نعم.
حدثنا
هذا ترجمة عقدها المؤلف، قال: باب الصدقة باليمين، يعني باليد اليمنى، يعطيها باليد اليمنى. والشاهد قوله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قد تصحفت على بعض الرواة في صحيح مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، تصحفت على بعض الرواة. وهنا ما حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، واليمين هي تنفق والشمال هي التي لا تعلم. تصحف على بعض الرواة كما في صحيح مسلم، ساق مسلم هذا الحديث بلفظ: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. انقلاب، حصل انقلاب على بعض الرواة، فجعل الشمال هي التي تنفق واليمين التي لا تعلم. وفي هذا الحديث فضل هؤلاء السبعة والمراد سبعة أصناف، إن الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الظل أضافه الرب إليه، وإضافه النبي إلى ربه فهو وصف، وصف لله عز وجل يليق بجلاله كسائر صفاته، وليس هو ظل العرش كما قال النووي أو غيره، لأن هذا ظل أضافه الرب إلى نفسه. والأصل أن ما أضيف إلى الله فهو وصف يليق بجلاله وعظمته. سبعة مظلهم الله يعني سبعة أصناف، ويتشمل الرجال والنساء ما عدا الإمام العادل. الإمام العادل لا يكون إلا من الرجال، إمام لا يكون إلا من الرجال، لا يفتح قوم ولا أمرهم الله. وبدأ بالإمام العادل لعموم نفه، لأن الإمام العادل المراد ولي الأمر وإمام المسلمين والملك رئيس الدولة. هذا الإمام العادل له فضل عظيم، لأن الله تعالى يؤمن به السبل، ولأن الإمام العادل يقيم الحدود ويفصل بين المتنازعين ويرد وينتصف المظلوم من الظالم وتأمن السبل، ويقيم الله به العدل وتأمن فيه السبل، ويحصل في الإمام العادل مصالح عظيمة لا تعد ولا تحصى. علق الله بولاة الأمور مصالح لا تعد ولا تحصى، ولهذا أمر الناس أن يسمعوا ويطيعوا ولاة أمورهم، ولو كان الإمام عاصيا ولو فاسقا، ما لم يرى كفرا بواحا واضحا لا لبس فيه، فلا يجوز الخروج على ولي الأمر ولو فسق ولو عصى، لأن المفسدة التي تنشأ من الخروج عليه عظيمة تزيد على مفسدة المنكر الذي يفعله. والقاعدة إن جاءت بدرء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكثيرها. مفسدة الخروج على ولي الأمر يترتب عليها فتن عظيمة، إراقة الدماء واختلال الأمن وتربص الأعداء بهم الدوائر واختلال أحوال الناس في الاقتصاد والزراعة والتجارة، ويموج بعض الناس ويموج بعضهم في بعض، وتتدخل الأعداء والدول الكافرة إلى غير ذلك من المفاسد، وتأتي فتن كثيرة لا أول لها ولا آخر، تقضي على الأخضر واليابس. هذه مفاسد عظيمة ما ترتكب في مقابلة مفسدة منكر يفعله ولي الأمر أو معصية أو كبيرة أو كبائر، كظلم بعض الناس أو قتل بعض الناس أو أخذ بعض حقوق الناس أو عدم توزيع المال توزيعا شرعيا. كل هذه مفاسد، لكنها مفاسد قليلة بالنسبة إلى مفسد الخروج عليه. والنصيحة تبذل من قبل أهل الحل والعقل والعلماء، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فقد أدى الناس ما عليهم، وليس لهم الخروج إلا إذا كفر كفرا بواحا واضحا لا لبس فيه، ووجد البديل وكان الناس عندهم استطاعة لهذه القيود. إذا وجد البديل إذا كفرا إلا كما في الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ثلاث أوصاف مع وجود البديل، يوجد مسلم ولي أمر يحل محله. أما إذا لم يجد إلا ولي كافر، حكومة كافرة تنتقل تذهب وتأتي حكومة كافرة أخرى، حكومة عسكرية انقلابية كافرة، ما يحصل مقصود. وكذلك لا بد من الاستطاعة والقدرة، وإلا فلا. فالإمام العادل له فضل عظيم، ولهذا بدأ به، لأن الله تصلح به العباد والبلاد. ولهذا لما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أصلح إصلاحات عظيمة، والمدة قليلة سنتين، لكن حصل إصلاحات عظيمة لا حصر له ولا نهاية، حتى ضم إلى الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنه وأرضاه. الإمام العادل هذا أول السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله، ويشمل أيضا المرأة الشابة إذا نشأت في عبادة الله كذلك. المراد سبعة أصناف. ورجل قلبه معلق بالمساجد كذلك، وامرأة، والمرأة التي قلبها معلق في المساجد يشملها. ومعنى قلبه معلق بالمساجد أنه يهتم بالصلوات بقلبه، يهتم بها بقلبه حتى يأتي إلى المسجد. وليس المعنى أنه لا يخرج من المسجد، لا، بل لا يشرع له جلوس في المسجد وتعطيل الواجبات والمصالح، ونجلس في المسجد ويعطل المصالح ولا يطلب الرزق له ولأهله، المراد أنه يعتني بها بقلبه ويهتم بها إذا حتى ويكون عنده انتباه وعناية واهتمام، فإذا جاءت الصلاة أقبل على الصلاة، كما قيل في قول الله عز وجل: رجال لا تهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قال كانوا يبيعون ويشترون، ولكن إذا كان أحدهم إذا كان يبيع ويشتري سمع قول من حي على الصلاة وميزانه في يده خفض ميزانه وأقبل على الصلاة. وإذا جلس في بعض الأحيان ينتظر الصلاة بين العشاءين فهذا نور على النور. ورجل يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يتحابى في الله حب أحدهم الآخر ولو كان بعيدين، ولو كان أحدهم عربي والآخر عجم، يتحابى من أجل الله لا من أجل المصالح الدنيوية، ليس بينهما نسب ولا تجارة ولا صناعة ولا شراء شركة، إنما أحب كل واحد من الآخر لكونه مستقيم على طاعة الله. وكذلك المرأتان إذا تحابتا في الله فالحكم فلهم هذا الفضل. ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله، دعت إلى فاحشة إلى الزنا، ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله. انظر يعني الأصل الفاسق اللي يطلب المرأة يفعل بها فاحشة هذه اللي دعت، وأيضا ذات جمال ليست دميمة الخلق وذات منصب شرف حسب ونسب وجمال وهي الداعية، ومع ذلك يقول إني أخاف الله، هذا يدل على قوة الإيمان في قلب. وكذلك المرأة إذا دعا رجل ذو منصب فقالت إني أخاف الله فلها هذا الفضل. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال وما تنفق يمينه، وكذلك المرأة إذا تصدقت بصدقة فأخفتها حتى لا تعلم الشمال وما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه بالدمع من خشية الله، خاليا ليس عنده أحد، بخلاف ما إذا ذكر الله عند الناس فاضت عيناه قد يكون هذا رياء، يكون هذا رياء كان عند الناس، لكن هذا ذكر الله خاليا ليس عنده أحد ففاضت عيناه من خشية الله. وكذلك المرأة إذا ذكرت الله خالية ففاضت عيناها فلا هذا الأجر. وكل أحد عليها أن يحرص أن يكون قد اجتمع في ستة أوصاف أو سبعة أوصاف، يكون مثلا من المتحابين، يكون مثلا من المتحابين في الله، يكون مبتعد عن الفواحش، يتصدق بصدقة السر، يذكر الله خاليا، يكون قلبه معلق بالمساجد. والشاهد قوله حتى لا تعلم شمالا وتنفق يمينا، هذا سهل الترجمة، وهي أن الصدقة تكون باليمين وكذا الأخذ والإعطاء. نعم.
حدثنا علي بن الجعد قال
أخبرنا. نعم نعم، المراد يعني من شدة الإخفاء، من شدة الإخفاء مبالغة في الإخفاء. نعم نعم، هو معلوم أن الشمال هو العلم يكون بالقلب، لكن المراد المبالغة في إخفائها. نعم.
حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها.
وهذا والله أعلم يكون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان، وفي زمن المهدي حيث يفيض المال، وفي أزمان أخرى في الحديث الحث والمبادرة أو الصدقة قبل أن يأتي اليوم الذي لا يجد فيه من يقول صدقته. نعم.
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المتصدقين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا.
طيب، باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. ثم ذكر الحديث. الحديث مفسر للترجمة، الحديث مفسر للترجمة، لأن كلا من الخازن والخادم والمرأة أمين، كل من الخادم خازن والخادم والمرأة أمين، ليس له أن يتصرف إلا بإذن المالك نصا أو عرفا إجمالا أو تفصيلا. فلهذا جعل الحديث مفسر للترجمة. وقوله وهو أحد المتصدقين، روي أحد المتصدقين يعني أحد المتصدقين، يعني هو الخادم متصدق وصاحب المال متصدق، وروي أحد المتصدقين هو الجمع، أحد المتصدقين يعني أنه واحد من المتصدقين الكثيرين أحدهم، وأحد المتصدقين يعني صاحب المال وهو كل منهما متصدق، المتصدق الأول صاحب المال والمتصدق الثاني الخادم. قولوا إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض. فيه ساعة فضل الله وإحسانه إلى عباده، وفيه أن الله يثيب ويأجر ويثيب ثلاثة في الصدقة: الزوج والزوجة والخادم. الزوج لأنه الذي كسب، والزوجة لأنها هي التي تناول تعطي الخادم، والخادم لأنه يناول المسكين، والخازن المراد به الذي وكل إليه حفظ المال، الذي يوكل إليه حفظ الطعام والمال ويؤتمن عليه، سواء كان أجيرا أو خادما له الأجر إذا أدى ما أمر به. إن بعض الخدام بعض الخزان بعض الخزان يؤذي ولا يعطي ما أمر به بنفس سمحة، لكن إذا أدى ونفذ ما أمره به وليه بسمح النفس بنفس سمحة ولم يؤذي الفقير فله الأجر. نعم.
باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. حدثنا
نعم عن... هذه الترجمة والمؤلف رحمه الله: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، يعني ما يتصدق إلا الغني، أما الفقير الذي ليس عنده إلا ما يكفي أهله وأولاده فلا يتصدق، بل ينفق على نفسه وأولاده، لأن أولاده مقدمون ومن تزمه نفقتهم هم أولى الناس ببره، والصدقة عليهم مضاعفة. ولا يتصدق على الأباعد إلا بعد أن يتصدق إلا بعد أن يقضي حاجة الأقارب، هو يتصدق على نفسه وعلى أولاده ويقوم بحوائجه منفق عليهم، فإذا فضل شيء تصدق به على الباعد. أما أن يتصدق على الباعد ويترك أولاده يتكففون الناس ويحتاجون ويسألون الناس فهذا ليس له، هذا مع الترجمة. ولهذا قال: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وهذا لفظ حديث ذكره بعد هذا يقول: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا صدقة إلا عن غنى، والمراد بالغنى ما زاد عن نفقة الأولاد والأهل، ما زاد عن نفقة الأهل والأولاد ومن تلزم نفقتهم من الأولاد والزوجة والوالد والوالدة إذا كانوا عنده، والخادم والدواب الذي عنده والحيوانات والطيور، إذا أنفق عليهم وبقي عنده شيء هذا يعتبر غنى، صدق على الأباعد. أما أن يتصدق ويخل بواجبات هؤلاء فليس له ذلك. ولهذا قال: ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه. يعني كيف يتصدق الإنسان وهو محتاج؟ يتصدق ثم يبدأ ثم بعد ذلك يذهب يشحذ الناس؟ ما يصير. تصدق على نفسك أول، أو يتصدق ويترك أولاده يسألون الناس من تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فإنه يقول مؤلف مردود عليه، صدقة مردود عليه، الدين وحق أن يقضى من الصدقة والعفو والهبة. يقول ليس الإنسان تصدق وعليه دين، أول شيء تقضي الدين ثم تصدق، أو يعتق عنده عبيد يعتقهم، ولا تعتق العبيد، بيع العبيد وقضي الدين، فإذا قضى الدين أعتق، أو الهبة تهب المال وأنت عليك دين، ليس لك ذلك، عليك أن تقضي الدين ثم تهب. أما أن تهب بعض أموالك تصدق وتعتق وتبقى الديون ديون الناس في ذمتك ليس لك ذلك. ولهذا قال ما هو متصدق وهو محتاج وأهله محتاج أو عليه دين فالدين وحقه أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه، يعني مردود عليه. إذا تصدق أو أعتق أو وهب وعليه دين لم يقضى أو أهله محتاجون يرد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس، ليس له أن يتلف أموال الناس. إذا كان عليه دين يتلف أموال الناس بالصدقة والعتق والهبة ليس له ذلك، يؤدي حقوق الناس. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، هذا رواه البخاري أيضا أسنده في موضع آخر، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، من أخذ أول حديث من أخذ الأموال يريد أداءها أدى الله عليه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يقول المؤلف إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، إلا أن يكون معروف بالصبر عند صبر واحتساب ويتصدق بجميع ماله ويصبر ولا يشهد الناس لا بأس، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله يعني بجميع ماله، لما تسابق عمر وأبو بكر رضي الله عنه حينما حسب النبي الصدقة جاء أبو بكر بجميع ماله ووضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. وقال عمر ما أبقيت عليه؟ قال أبقيت لهم نصف مالي. قال عمر لا أسابقك بعد اليوم أبدا. قال إن أبو بكر رضي الله عنه يصبر، عنده صبر وأيضا له كسب يومي، يستطيع يكسب كل يوم ما يكفي لنفسه ولأهله، إذا كان عنده استطاعة يصبر، عنده تحمل وله كسب يومي يقوم بحاجته فلا بأس، أما إذا كان ما عنده استطاعة وليس له كسب يومي لا، ليس له أن يفقد من أمواله، بل يبقي ما يحتاج إليه. وكذلك آثر الأنصار المهاجرين، الأنصار آثر المهاجرين رضي الله عنهم، لما قدم المهاجرون إلى مكة إلى مكة إلى المدينة هاجروا تركوا أهلهم وأولادهم، آثرهم الأنصار وقسموهم أموالهم ونساءهم، من كان عنده زوجتان يطلق واحدة وتعتد فإذا أخذ العدة تزوجها أخوه المهاجر ويقسم له نصف ماله يعطي نصف ماله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، استدل به المؤلف على أنه ليس الإنسان أن ينفق ويتصدق ويترك الديون عليه وأولاده، هذا من إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة، يكون عليه ديون ويضيع أموال الناس ويتعلل أن يتصدق، ليس له ذلك. أولا يقضي الدين ثم يتصدق، ليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، صدقة إلى الله يعني صدق بها لوجه الله تقرب إليه، وإلى رسوله يعني يتصرف فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، لم يأذن لكعب أن يصدق بجميع ماله، قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذا في الرد على أبي ذر رضي الله عنه الذي يرى أنه يجب على الإنسان أن ينفق ما زاد عن حاجته، قال في أمسك عليك بعض مالك، ولم يقل تصدق بجميع مالك كله. قال فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك قال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، سهم الله أصاب بخيبر أرض أبقاها مال له. هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله من كون الإنسان إذا تصدق وهو محتاج وأهله محتاج أنه رد عليه مرد عليه، يعني يرى أنه يعني ليس له ذلك يكون محجور عليه. والصحيح أنه لا يحجر عليه إذا كان رشيدا ويستطيع أن يكتسب ليسدد الدين، إذا كان رشيد ويستطيع أن يكتسب ليسدد الدين فلا يحجر عليه، هذا هو الصواب. لكن إذا كان مو رشيد سفيه أو لا يستطيع أن يسدد الدين هذا يحجر عليه حتى يؤدي أموال الناس، لكن ينبغي لا يحجر عليه إلا بعد النظر والتأمل والتأكد من قبل المحكمة وأنه لا وفاء لدينه. أما إذا كان يستطيع أن يفي ويكسب كما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بفلسه لما أفلس وطلب غرماؤه أن ديونهم حجر عليه بمصلحة غرمائه. وقوله هو رد عليه يعني يبغى يكون رد عليه بعد حجر الحاكم. إذا حجر الحاكم عليه رد لا قبل على الصحيح كما يفيد إطلاق المصنف. ينبغي أن نقيد أن هذا يكون رد عليه بعد حجر الحاكم عليه. إذا حجر الحاكم عليه يرد. نعم نعم. لا شيء قليل ما يضر ما يؤثر. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول.
نعم وابدأ بمن تعول لمن تلزمك نفقتهم من تنفق عليهم وتعولهم من أولاد وأقارب. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى, والمراد بظهر غنى ما زاد عن الحاجة, ما زاد عن حاجتك هذا ولا يعتبر غنى. هذا صدق هذا هو الأفضل. أفضل الصدقة ما زاد عن حاجتي وحاجة أولادي. وابدأ بمن تعول, ابدأ بمن تنفق عليهم. ويجمع بين هذا الحديث وحديث أي الصدقة أصل, قال جهد المقل, بأن كل منهما تصدق بما زاد عن كفايته. سئل النبي في الحديث الآخر أي الصدقة أفضل, قال جهد المقل. المقل يعني ماله قليل, إذا صدق من المال القليل هذا أفضل. وهنا خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى, يجمع بينهما بأن كل منهما تصدق بما زاد عن كفايته, لكن جهد المقل ماله قليل. كان يكون عنده درهمان فيتصدق بدرهم ويبقي درهم هو لأهله, هذا جهد المقل. وما كان عن ظهر غنى ماله كثير, كان يكون عنده آلاف فيتصدق بألف من هذه الآلاف ولا يزال تساويهما في الأجر والثواب. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى, وابدأ بمن تعول, وخير الصدقة عن ظهر غنى, ومن يستعفف يعفه الله, ومن يستغني يغنه الله. وعن وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا.
نعم هذا الحديث حديث حكيم بن حزام قال له النبي اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وأول حديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني, ثم سألته فأعطاني, ثم سألته فأعطاني ثلاث مرات, ثم قال ثم نصح النبي نصيحة بعد ذلك, ثم قال له النبي يا حكيم إن المال خضر حلو, فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه, ومن لم يأخذ بسخاوة نفس لم يبارك له فيه, وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى, وابدأ بمن تعول, واليد العليا خير من اليد السفلى, ومن يستغني يعفه الله, ومن يستغني يغنه الله. فانتفع حكيم بن حزام رضي الله عنه بهذه النصيحة فقال والذي بعدك بالحق لا أرزأ بعدك أحدا حتى ألقى الله, يعني لا أنقصه شيئا من ماله. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دعاه أبو بكر ليعطيه حقه من الفيء فرفض وامتنع قال لا أريده. ثم لما توفي أبو بكر تولى عمر دعاه ليعطيه حقه من بيت المال فلم يأخذ, انتفع بالنصيحة. فأشهد عليه عمر وقال أيها الناس أشهدكم على حكيم أعطيه نصيبه الفيء من الفيء الذي قسم الله له فيأبى. فلم يرزع حكيم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أبدا, انتفع بالنصيحة. لأنه سأل النبي ثلاث مرات فلما نصحه استفاد ولم يأخذ من أحد شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقول اليد العليا هي اليد المعطية والمنفقة, يد الغني, واليد السفلى هي يد الفقير الآخرة, السفلى هي الآخرة يد الفقير, والعليا يد الغني. وابدأ بمن تعول يعني بمن تلزمك نفقتهم وعولهم. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى, ومن يستعفف يعفه الله, ومن يستغني يغنه الله. الجزاء من جنس العمل, من استعف جعل الله العفة في قلبه, ومن استغنى أغناه الله وجعل القناعة والغنى في قلبه. ولهذا جاء في الحديث الآخر ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب, يعني ليس الغنى عن كثرة العرض يعني الأموال والأمتعة والعقارات. بعض الناس عنده آلاف مؤلفة وعنده أراضي وعقاري، لكن فقير القلب والعياذ بالله، فقير القلب لا يزال يشح بالواجبات، ولا يزال قلبه يتلهف ويطلب ويجمع المال من حلال وحرام، وإذا حصل نقص أو كساد في التجارة تجده يحصل له ندم، يحصل له حزن وتألم ولا ينام الليل، فهو فقير القلب والعياذ بالله. وبعض الناس أعطاه الله القناعة، رزقه الله القناعة، فتجده عنده قناعة ورضا وطمأنينة، مرتاح البال، قنوع بما أعطاه الله، ولو كان عنده إلا قليل لكنه راضي. ولهذا جاء في الحديث: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما آتاه. رواه مسلم. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، الكفاف الذي يكفي ويسد الحاجه، لا يحتاج الى احد وليس عنده مال كثير يؤذيه، هذا الكفاف ما يكفي. قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. فالغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. بعض الناس فقير ولو عنده الملايين، بعض الناس غني القلب ولو عنده قليل. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة.
نعم، اليد العليا هي المنفقة، هي يد الغني، والسفلى هي السائلة التي تأخذ، يد الفقير. نعم. وفيه الحث على التكسب حتى تكون يد الإنسان يد العليا، حث على التكسب كسب المال من وجوه المشروعة حتى يتصدق، وتكون يده يد العليا ولا تكون يده يد سفلى آخر. نعم.
باب المنان بما أعطى، لقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى.
نعم. هذا الترجمة فيها حكم صدقة المنان، وأن صدقته باطلة المنان، وكذلك المؤذي. والمنان كان يقول: أعطيتك وأعطيتك، يمن على الفقير: أنا أعطيتك كذا وأنا دائما أعطيك، وأنت كذا وأنت لئيم وأنا دائما أعطيك، ولكن ما ترى المعروف، يمن عليه. والأذى يكون بالقول وبالفعل، وكلاهما مبطل الصدقة، المن والأذى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدر على شيء ما كسب، مثل الحجر الأملس إذا كان عليه تراب ثم أصابه مطر شديد، هل يبقى؟ ما يبقى شيء. فكذلك المن والأذى يبطل الصدقة. ومناسبة الآية ترجمة: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أن النفق في سبيل الله لما كان المان بها مذموما كان ذم المعطى في غيرهم باب أولى. إذا كان الذي ينفق في سبيل الله ومذموم إذا من بذلك، فغير النفق في سبيل الله باب أولى. ذكر القرطبي رحمه الله يقول: إن المن غالبا يقع من البخيل والمعجب بنفسه، فالبخيل تعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسه، والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على المعطي وإن كان أفضل منه في نفس الأمر. قال: وموجب ذلك كلها الجهل ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه، ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخر لما يترتب له من الفوائد. والشارح يقول إن لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى حديث، قوله حديث أخرجه مسلم بلفظ: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسفل إزارة، والمنان بما أعطى، والمنفق سرعته بالحلف الكاذب. هؤلاء الثلاثة متوعدون عليهم وعيد شديد، منهم المنان بما أعطى، وترتكب الكبائر. المسبل إزارة لينزل إزارة تحت الكعبة. ومن نان بما أعطى والمنفق سلعته في الحديث التالي. وفي الحديث الآخر عند مسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زاني وملك كذاب وعائل مستكبر. وفي الحديث الآخر في مسلم أيضا ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على خبل ماء يمنعه ابن السبيل، يعني عنده ماء فاضل في البرية كما الأمطار ثم يمنع منه المرار من السبيل الذي يمر. ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لقد اشترها بكذا وهو كاذب. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه وفى وإن لم يعطه لما فيه. وفي الحديث الآخر: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع، ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته.
نعم. والتبر سبيكة من الذهب لم تضرب، قطعة من الذهب لم تضرب، يعني ما ضربت دراهم ولا دنانير، قال لها تبر. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فكان الناس تعجبوا من سرعته، لأنه بعض العادة يجلس تاهى بعض الشيء، هنا قاب سريعا. فسئل عن ذلك فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة، يعني قطعة، فكرهت أن أبيته فقسمته. في الحديث المبادرة بفعل الخيرات والمسابقة والتنافس في الخيرات وعدم التأخير قبل أن تعرض العوارض من موت أو ذهاب المال أو عدم وجود من يقبل الصدقة. وفيها أن الزكاة تخرج من الذهب ولو لم يضرب. نعم.
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص. حدثنا
وهذه الترجمة فيها التحريض على الصدقة، يعني الحظ على الصدقة هو الشفاعة فيها، من يشفع يعني يكون يشفع عند من عند صاحب المال يأتي إليه ويقول: يا فلان لو تصدقت المشروع الفلاني أو المشروع الفلاني، انفقها في المسجد أو في مدرسة تحفيظ القرآن، أو انفق على طلبة العلم أو على فقراء أو على مساكين أو رباط خيري، يشفع عند الغني ويشفع تؤجر ويقضي له على لسان نبيه، كله أجر الشافع، حيث نبه هذا الغني، نبه على هذا المشروع الخيري وأتى إليه وحظه على الصدقة. واستدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد وصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، في دليل على أن صلاة العيد ليس لها صلاة قبلها ولا بعدها، ما يصلى قبلها ولا بعدها، لأنه صلى في الصحراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الصحراء والصحراء ليس لها حكم مسجد، إذا جاء جالس وصلى ركعتين ولا يصلى بعدها، أما إذا كانت في المسجد فإنه إذا دخل يصلي تحية المسجد، لكن الصلاة السنة تكون صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء قريبة من البلد. ولهذا قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين لم يصلي قبله ولا بعد. كذلك بعض الناس إذا صلى في الاستسقاء أو العيد في المسجد تجده إذا انتهى من الصلاة كان بعض الناس يصلي الضحى، الأولى ترك هذا لأن هذا يشبه كأنه صلى بعد صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء. إذا صلي الضحى اذهب إلى البيت صلي في البيت الضحى، أما تصلي في المسجد فلا ينبغي، أولا هذا أقرب إلى هذا إخلاص في البيت وهذا هو السنة أيضا، وثانيا أن تصلي بعد العيد أو بعد الاستسقاء كأنك جعلت صلاة السفر وصلاة بعدها كأنها جعلتها لا نافلة، جعلتها كأنها سنة لها. بعض الناس اللي يحبون الخير وهم عوام تجدوا يصلى الاستسقاء يصلي ركعتين وثلاث واربع وست وثمان ويستمر. الاولى ان يكون هذا في البيت ما يكون في المسجد. ولهذا صلى النبي يوم عيد صلى ركعتين لم يصلي قبله ولا بعد. ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وامرهن ان يتصدقن، هذا هو الشاهد. وعظهن هذا في حظ، حظهن على الصدق وفي شفاعة، شفاعة. فجعلت المرأة تلقي القلب، القلب بضم القاف وسكون اللام، السوار، السوار الذي في اليد الأسورة، القلب. والخرص بضم المعجمة وسكون الرأي الحلقة، الخرص الذي تكون في الأذن. جعلت المرأة تصدق، طلع السوار تصدق تضع في بلال قد بسط ثوبه. لما حظه مع الصدقه صارت المراه واحد يطلع الخاتم تلقيه، واحد يطلع الخرص من اذنها تلقيه، واحد يطلع السوار تلقيه. ويدل على المراه لا تصدق من مالها اذا كانت رشيده ولو لم تستاذن زوجها. واما حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد لا احد امراه عطيه من ابن زوجها فهو حديث شاذ عند اهل العلم، ضعيف يخالف الاحاديث الصحيحه. كحديث ميمونه عند مسلم انها قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يومها أشعرت أني اعتقت وليدتي، اعتقت عبدا لها شق، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما عندك إلا وطيت أخوالك لكان أعظم لأجلك، ولم يقل لماذا لم تستأذنين. دل على المرأة الرشيدة لا تتصرف في مالها، لكن إذا استأذن زوجها من باب حسن العشرة وطيب النفس هذا طيب حسن، لكن لا تتصرف في مالها ما دامت رشيدة. ولهذا فإن النساء صارت كل واحدة لتلقي القرط ولتلقي الخاتم ولتلقط الخرص، ولم ينكر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأذن أزواجهن. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بريدة
أبو بردة
قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال حدثنا
أبو بردة كنيته جده، كنت جده أبو بردة. نعم.
قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء.
هذا اشفعوا هذا شهد الشطر الثاني من الترجمة، قال باب تحليل الصدقة والشفاعة. هذا الشفاعة، الشفاعة بأن يتكلم بما يعلمه عن السائل أو صاحب الحاجة، فإن ذلك يشجع المشفوع عنده خصوصا إذا لم يعرفه. إذا جاء إنسان يسأل حاجة أو له حاجة وأن تعرفه تأتي وتقول أنا فلان أعرف هذا، هذا عارف انه محتاج، عارف انه فقير، او تاتي تقول انا اعرف ان هذا يجمع تبرعات ومعروف بالخير. هذه الشفاعه، شفاعه معناها في اللغه ضم شيء الى شيء، فانت تضم صوتك الى صوت السائل. جاء انسان وقال لك انا فقير ومحتاج، فانت تجي للمحتاج لصاحب المحسن وتقول انا اعرف، ضميت صوتك الى صوته فصار صوته شفعا بعد ان كان وترا. هذا الشفع. أو إنسان يجمع التبرعات وجاري قال عندنا مشروع خيري وكذا وأنت تعرفه، ثم جئت قلت أنا أعرف أن هذا الشخص يجمع تبرعات من معروف بالخير وأنا أعرف المشروع، فانضمت صوتك إلى صوته. اشفعوا تؤجروا، أنت مأجور، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء سائل يقول لي يعرف يعني يتكلم، اشفعوا له، اللي يعرف يتكلم بما يعرف. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، هذا من المعروف، يكون الإنسان يشفع يتكلم بما يعلمه. نعم.
حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة وقال لا تحصي فيحصي الله عليك.
نعم. هذا فيه الحث على الصدقة وعدم الإمساك، وفيها أن الجزاء من جنس العمل، لا توكي يعني لا تمسكي. وكاء عن الوكاء، والوكاء هو الرباط، كان يكون الإنسان يأتي بالكيس الذي فيه النقود ويوكي ويربطه بالرباط حتى لا يأخذ منه شيء. ولا تحصي فيحصي الله عليك، الإحصاء معرفة عد ما مضى ومعرفة قدره، يعني لا تدقق الحساب، لا تدقق الحساب. والإحصاء عد ما مضى، عد ما مضى ومعرفة قدره. إذا كان الإنسان يعد ما مضى ويحسب فإن ذلك يثبت على الصدقة، ولا تصدق ويسأل الله الخلف ولا يعد ما مضى. لا تنظر إلى ما تعدد، يعني تصدق بكذا وتصدق بكذا، تصدق 50 و60 و70، هذا إذا أحصى لا تحصي فيحصل الله عليك، الجزاء من جنس العمل. لا توكي فيوكي الله عليك، لا توعي فيوعي الله عليك. الإكاء هو الإمساك، وأصله أن الإنسان يربط الوعاء الذي فيه الدراهم بالرباط الكيك حتى لا يخرج منه شيئا. والإحصاء يعني عد ما مضى ومعرفة قدره، وما لا تدقق الحساب. أنفقي في اللفظ الآخر، أنفقي انفحي انفحي وانضحي، ولا توكي فيوكي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، لأن الجزاء من جنس العمل. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، من أنفق خلف الله عليه، ومن أوكى أوكى الله عليه، ومن عد ودقق دقق الله عليه، ولا حول ولا قوة. الجزاء من جنس العمل. فأصل الوكاء شد الوعاء بالرباط. نعم.
باب الصدقة فيما استطاع. حدثنا
من ذلك أن عائشة رضي الله عنها عن العد قالت كان عندها شطر من شعير في رف، تقول وكنت آكل منه ولا ينتهي، استمريت مدة يبارك الله فيه، فكلته، جئت مرة وكلته، فلما كلته فلي وانتهى. لما كالت وعدت كالت كالت كيف أشوف كم يأتي، صاع ولا صاعين ولا ثلاث، فلما كالته فلي انتهى. في الأول تأخذ منه مدة طويلة ومستمر باقي على حاله، فلما عدت وكالت انتهى. نعم 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 نعم. اشفع وتؤجر، انت الشافع له اجره، له اجره، ويقضي الله ما قدر الله سيقضي. قدر الله لهذا الرجل خير انه يقبل الشفاعه حصل له اجر، وان لم يقبل فانت حصل لك اجر الشفاعه. نعم.
باب الصدقه فيما استطاع. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك،
فيوعي الله عليك،
فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت.
نعم. وهذا فيه الصدقة فيما استطاع، يعني قدر بقدر الاستطاعة وعلى قدر الحال. ذكر في حديث أسماء نجاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيعي الله عليك، لا توعي لا تمسكي فيمسك الله عليك، الجزاء من جنس العمل. ارضخي ما استطعت، يعني انفقي قدر الحاجة قدر الاستطاعة. ارضخي، وفي لفظ انفحي، وفي لفظ انضحي، انفحي وانضحي وارضخي، المعنى واحد، يعني صدقي بما تيسر، ارضخي فيما استطاع. الفعل السببي، والفعل بعدها منصوب بأن مضارع، لا توعي فيوعي فيوعي الله عليك، فأن يوعي الله عليك. ارضخي بقدر ما استطعت، هذا الشاهد، يعني صدق بقدر الاستطاعة قدر الحاجة. لا يقصر الإنسان على نفسه ولا على أولاده ولا من ينفق، وما زاد على ذلك يتصدق ما استطاع ولو بالقليل. في الحديث الآخر درهم سبق ألف درهم، درهم سبق ألف درهم. هذا رجل عنده درهمان، درهم يكفيه لأهله أنفقوا عليه، ودرهم أنفقه أنفق نصف ماله، وهذا رجل أنفق ألف درهم عنده آلاف ما يضره، لكن الأول أنفق نصف ماله درهم، هذا نصف ماله، والثاني أنفق ألف من آلاف، فسبق درهم ألف درهم. فهذا الذي يرضخ وينفق مصر ولو بقدر استطاعته له أجره، قد يسبق قد يزيد على أجره ما من عند من ينفق الآلاف. وهذا يختلف باختلاف النية وما قام بالقلب من حقائق الإيمان، وكذلك على حسب التحري، تحري وضعها في المحل اللائق بها واللي هو أشد حاجة، والزمان والمكان المناسب، تختلف عنه. يختلف الأجر والثواب ويعظم حسب الصدقة ومكانها وزمانها ونية المتصدق وتحريه. نعم. سم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصدقة تكفر الخطيئة.
باب
الصدقة تكفر الخطيئة. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء. فكيف قال؟ قال: قلت فتنة الرجل في أهله وولده، في أهله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان: قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال: قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت لا، بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت أجل. قال: فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق سله. قال: فسأله فقال عمر رضي الله عنه. قال: قلنا فعلم عمر من تعني. قال: نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط.
نعم، هذا الباب معقود لي بيان أن الصدقة تكفر الخطايا، وجزم المؤلف بالحكم لوضوح الدليل، وذكر حديث حذيفة أن عمر قال له: أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء، يعني عندك جزم جازم بهذا الشيء، وذلك لأن حذيفة متأكد، يعني للتأكد. فكيف قال؟ قال: قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. فتنة الرجل في أهله وولده وجاره، يعني ما يحصل من النزاع والخصام بين الإنسان وبين أهله وولده، يحصل كلام أحيانا بين الإنسان وبين ولده وبين أهله، يحصل كلام يطول بينه وبين جاره، هذه تسمى فتنة، فتنة الرجل. وكذلك فتنته في ما في أهله، في المال، كونه ينشغل بعض الأحيان بماله المباح، هذه الخطيئة تكفرها الصدقة والصلاة والمعروف والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا تصدق الإنسان بصدقة، أمر المعروف، نهى عن المنكر، صلى، كفر الله الفتنة التي يكون بينه وبين أهله، خصوم النزاع الذي يحصل بينه وبين أهله، الكلام الذي يكون بينه وبين ولده وبين زوجته وبين جاره وبينه وبين خادمه، وكذلك أيضا وبين ما يكون بعض أصحابه، لأن الإنسان لا يخلو من شيء من هذا، يغضب الإنسان، يطول الكلام بينه وبينه شخص، ولو لم يكن هناك سب ولا شتاب، فهذا من فضل الله تعالى وإحسانه أنها تكفر عن الإنسان صلاته وصومه وصدقته وأمر المعروف ونهى عن المنكر. فلما قال حذيفة عمر لهذا: ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر، أريد الفتنة التي كموج البحر، ما أريد الفتنة التي تكون الكلام الذي يطول بين الإنسان وبين أهله، هذا سهل، لكن أريد الفتنة التي تموج كموج البحر، فتنة الحروب، فتنة الشهوات، فتنة الشبهات، الفتن العظيمة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة لعمر: قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، أنت سالم منها، ما تكون إلا بعدك، يعني ليس عليك فيها يا امام الاسلام انك لا تكون الا بعدك. بينك وبينها باب مغلق. فقال عمر لحذيفه: فيكسر الباب ويفتح؟ بيني وبينها باب، هل الباب يفتح ولا يكسر او يكسر؟ قال: قلت لا بل يكسر. قال: فانه اذا كسر لن يغلق ابدا.
ما تبقى من ماده هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.